كلي فضائلهم ومعارفهم وكراماتهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. لا يزال الكلام حول القضية المهدوية على صاحبه آلاف السلام والتحية وأرواحنا الفداء. السؤال اليوم هو: لماذا كثرت الألقاب والكنى على شخص الإمام المعظم الحجة من آل محمد عليه السلام أكثر من غيره من أنبياء الله ورسله وحججه الطاهرين عليه السلام؟ بل ورد في دلائل الإمام الطبري أن له كنى 11 إماما، يعني كنى الأئمة الأطهار هي نفسها للإمام المعظم بقية الله الحجة أرواحنا الفداء. إذن لما هذه الألقاب الكثيرة للإمام الحجة بخلاف غيره من أبائه ومن جده رسول الله ومن الأنبياء والرسل والأولياء وما شابه ذلك؟ إذن للإمام له ميزة، لما هذه الألقاب الكثيرة؟ الجواب الظاهر لدي في تعليل كثرة حصول الألقاب والكنى للإمام الحجة أرواحنا الفداء التي تجاوزت 180 لقبا وكنيا بخلاف غيره من الأنبياء والأولياء والأوصياء عليهم السلام، فهذا التعليل أو كثرة هذه الألقاب تعليلها يرجع إلى عاملين أساسيين. العامل الأول وهو نسميه القدر المتيقن في الغيبة الصغرى، والذي تقدم معنا يعني سابقا في حلقات متقدمة، هو الخوف من الظالمين، حيث استدعى الخوف من الظالمين تلقيبه وتكنيته بألقاب متعددة لم تكن لغيره من الأنبياء والأئمة الطاهرين عليهم السلام. السر في ذلك هو أنه حتى لا يعرف بكنية واحدة أو لقب واحد، لأن الجمود على لقب واحد أو كنية واحدة قد تعرضه للملاحقة والمراقبة، وبالتالي الإمساك به أو بأحد شيعته الموالين صلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين هو ما قد يشير إليه سفير الإمام الحجة أبو عمرو. قال: وإذا وقع الإثم وقع الطلب فاتقوا الله وامسكوا عن ذلك. هذا الخبر أظن رويته أنا سابقا وموجود في أصول الكافي في الجزء الأول منه في صفحة 330. إذن فالخوف من الظالمين هو أحد العلل في تعدد الألقاب والكنى، وهذه العلة لا تلغي كونه محفوظا في سر الله تعالى، كما أن ستر الله تعالى له لا يمنع من مخالطته للناس لقضاء حوائجهم وتيسير أمورهم، لأن الظالمين أو السلطات الظالمة تريد أن تطارد الإمام المهدي عليه السلام في شخصه الكريم، لابد لها من أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول أن تعرف أنه مولود، مع الغفلة عن ولادته لا يمكنها بطبيعة الحال أن تجرد المطاردة الفعلية الحقيقية ضد المولود الحجة المنتظر أرواحنا فيها. ثانيا أن تعرف السلطات الظالمة شخصه باسمه، بدونه لا يمكن أن تحارب الإمام المهدي الذي لم يجمد اسمه على لقب أو كنية واحدة، بل له عشرات الألقاب والكنى كما قلت لكم، مما يعثر على الظالمين في أن ينالوا أو من أن ينالوا من شخصه الكريم أو أي واحد من شيعته ممن ساعدهم الإمام عليه السلام وأظهر لهم لقبا أو كنية من ألقابه وكناه الشريف. تلاحظوا بالقصص الكثير تبلغ المئات بل الآلاف إن لم يكن بالملايين. اللي دونت في الكتب هي مئات من القصص. في جماعة منكم هنا حاضرين قد يكونوا التقوا بالإمام أو ما شابه ذلك، ولم تعرض في كتاب، ولم تعرض مثلا في محاضرة أو ما شابه ذلك. يعني في ملايين القصص الإمام عليه السلام في أغلب هذه اللقاءات لم يطلق على اسمه الشريف لقبا واحدا. طارة بيقول الواحد أنا بقية الله، طارة بيجي لواحد تاني بيقول له أنا الحجة القائم صلى الله عليه
وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
الثالث بيقول له أنا المهدي، الرابع بيقول له أنا ولي الأمر، الخامس بيقول له أنا صاحب الأمر، السادس بيقول له أنا القيم على الأمر، أحسن، السابع بيقول له أنا صاحب الزمان، السادس بيقول له أنا ابن فاطمة سيدة النساء. أنا أريد بعض القصص بيقول له لأحدهم، بيقول له من أنت؟ بيقول له أنا، بيقول له أنا السيد ميم حا ميم دال. أحد القصص هذه تفرد في اسمه الشريف، يعني كما يروي الأبطح في كتابه ملاقات بإمام الزمان. فمثلا أنه يعني الإمام لا يجمد على لقب واحد على كل من التقى بهم وقضى حوائجهم، فإذا هو تتعدد ألقابه بتعدد اللقاءات. طبعا هو لا يتبع هذا الألقاب من عندي، وإنما هذه ألقاب إنما سماه بها الله تعالى، والحجج الطاهرين حجج الطاهرون بأمر من الله. يعني أئمتنا الطاهرون لم يسموه أو لم يلقبوه بهذه الألقاب والكنى من عندهم، وإن كان ما عندهم حق وصواب، يعني إذا شاء الله شئنا كما في الحديث عنه صواب، في معكوس كمان إذا شئنا شاء الله، إنه ما يشاءون إلا ما يشاء الله، يعني هم بيعكس عن شنو عن, عن, عن إرادة الله. إذا شئنا شاء الله أو إذا شاء الله شئنا، كلاهما يعني واردان في الأخبار. إذن هذا العامل الأول، وهو الذي إنه تعدد الألقاب من أجل دفع الخوف من الظالمين، الذي هو أعم من أن يكون من حكومات جائرة. قد يخاف الإمام من سلطة شيعية جائرة، مو خاص به والله، قد يخاف الإمام عليه السلام على ليس على نفسه، كما قلنا سابقا هو محفوظ بستر الله، ولكن إذا ظهر الإمام على كل شخص، على الظالم وعلى غير الظالم، هذا بشكل خطر على نفسه أيضا، وإن كان هو محفوظ في حفظ الله تعالى. يعني يتصور أنه بخلاف الحكمة هم أيضا يعني يخرج على غير المتشوق إليه، إلا يمكن بحالات ضئيلة جدا لإلقاء الحجة، وهذه حالة من ملايين الحالات، يعني متفردة عن الحالات اللي هي لا يظهر الإمام إلا من خلال طلب الداعي للإمام أنه يعني يخلصه من ورطة، يقضي له حاجة، وهكذا. هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ليش منها بالآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويشوف السوء. من ألقابه الشريفة اسمه المضطر، لأننا على ذكر الألقاب الشريفة صلوات الله عليه، هو المضطر الذي يجيب المضطر إذا دعاه. فهو إذن المضطر من أسمائه المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يكشف السوء عنا وعن شيعته جميعا. إذن هذا العامل الأول بتعدد الألقاب هو لأجل دفع الخوف عن نفسه وعن الظالمين الذين يتربصون له صلى الله عليه وسلم. عامل الثاني في فلسفة تعليل الألقاب والكنى، تعظيم الإمام الحجة أرواحنا. يعني هذه الألقاب الكثيرة هي من باب تعظيمه، إنما كثرت هذه الألقاب من خلال ذكر الله له في الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن الكريم والأحاديث النبوية والأحاديث الولولية على أصحابها آلاف السلام والتحية، إنما جاءت بأمر من الله. ليش؟ لتعظيم هذا الرجل الذي هو أمر الله تعالى. أنا معنى غالي، هذا ليس مغالاة، هو أمر الله، هذا طبقا لقوله تعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. إذن هو البقية الباقية لله. الله لا يعجزه أن ينجب مخلصا يعني كالإمام، ولكن اجعله ملكا يعني من دون شنو إرادة، من دون اختيار. أما مثل الإمام بالاختيار ليس ثمة شخصية بعد الإمام الذي هو خاتم الأوصياء والأولياء صلوات الله عليه والخاتم، ونعم الخاتم، ليش بقولوا ختامه مسك؟ ختام الله ختمها بالمسك والعنبر اللي هو الإمام الحجة الله من الإقرار عليه الفداء صلوات الله عليه. إذن هذا الرجل العظيم عندما تكثر الألقاب والكنى من الله تعالى على شخصه العظيم، هذه للدلالة على أنه عظيم في ذاته عند الله، وأنه ليس له نظير، هو كجده أمير المؤمنين، كما نص الحديث الشريف عن رسول الله ما معناه: يا علي أنت كسورة التوحيد، أنت كقل هو الله أحد. مش انه عم ينسب للامام انه هو الله والعياذ بالله، يعني بما ان الله لا شريك له ولا نظير، انت لا شريك لك يا علي يا امير المؤمنين ولا نظير الا محمد رسول الله، يعني الا انا وابنتي فاطمه هم من نفس واحده، من طينه واحده، من نور واحد. اذا هو لا شريك له ولا نظير الامام حجه الا اباؤه الطاهرون وجده الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكشف عن هذه الحالات النورانية التي تمثلت بشخصه العظيم، الذي يكشف عن شنو، عن الذات المحمدية والذات العلوية والذات الفاطمية والحسنية والحسينية، إلى أن تتسلسل بآبائه الطاهرين ويمثلها في شخصه الكريم صلى الله عليه وأرواحه نفداء. إذن العامل الثاني هو تعظيم الإمام الحجة، لأن الألقاب والكنى تعكس عن عظمة الذات والصفات التي يتحلى بها الإمام الحجة أرواحنا فداه. فكثرة الصفات تدل على كثرة الجود والعطاء والطهارة والفداء والنجدة والإباء عند مولانا الإمام بقية الله الأعظم أرواحنا فداه. وبعبارة أخرى فنية أكثر، إن تعدد الصفات دليل على عظمة الذات المهدوية لمولانا الحجة المنتظر عليه آلاف السلام والتحية، والكثرة دليل الوحدة. يعني هذه عبارة فلسفية يطلقها الفلاسفة عادة على شنو، على 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 الكثرة الوجودية في التي شنو، التي ابتدعها وخلقها الله تعالى. يعني نحن هلا كل واحد، احنا هذه بيسموها وحدات شخصانية، مجموعات مادية، مجموعات ما في واحد مننا بيشبه الثاني لا بالوجه لا بالصنحة ولا بالكتاب ولا حتى بالأرواح. الأرواح وان كانت يجمعها الإيمان الواحد، ولكن الأرواح حتى متفاوتة بالإيمان وبالدرجات وبالصفات. فهذه التفاوت بالدرجات، التفاوت بالكثرات، دليل على عظمة الله الذي لا يشاركه شيء يعني في الخالقية. فالحجج الطاهرون عندما يخلقون بإذنه تعالى يخلقون، عندما يرزقون بإذنه تعالى يرزقون، عندما شنو، عندما يعني يستعملون الولاية التكوينية بإذنه تعالى يستعملون. لولا الله ما كان عندهم شيء، ولكن الجود الإلهي انفض عليهم لأنهم شنو، أصحاب قابليات، أصحاب طهارة ذاتية، انفض الجود الإلهي عليهم صلوات الله عليهم لحسن العاقبة لديهم لطهارة ذواتهم وقدسها. إذن الكثرة دليل الوحدة، وهو ما عبرت عنه الزيارة الخاصة بالإمام المنتظر، والتي أفردت لها أنا شخصيا مجلدا خاصا في تفسيرها في كتابي المتواضع هداية الألباب إلى زيارة السردان. الإمام عليه السلام بهذه الزيارة يقول بقوله عليه السلام: السلام عليك يا حجة الله على من في الأرض والسماء. السلام عليك، سلام من عرفك بما عرفك به الله ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفضلها. إذن هذه النعوت الألقاب والكنى الكثيرة للإمام المنتظر أشارت إليها هذه الزيارة المقدسة للإمام المنتظر. يعني شوف أنه سلام من عرفك، يعني أنا عندما أسلم على الإمام عليه السلام أنا أعرفه بما عرفني هو عن نفسه، ولا إنسان بسيط الضعيف الذي لا يعرف شيئا هم الذين عرفونا. إذا عرفنا شيئا هم بفضلهم صلوات الله عليهم. المؤمن إنما يعرف بفضل الأئمة عليهم السلام والفضل لهم ولله المتفضل عليهم صلوات الله عليهم. فسلام من عرفك بما عرفك به الله. الله عرفنا من هو الإمام المنتظر. الله عرفنا من هم الحجج الطاهرون صلوات الله عليهم. ونعتك على لسان أبائك عندما سموك بقية الله والمهدي وكذا وكذا سموك بأمر من الله. يعني الله هو الذي سماك مهديا. الله هو الذي سماك شنو؟ سماك صاحب الزمان، سماك ولي الأمر، سماك كذا كذا، الألقاب الشريفة. نعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها، أنت تستحق هذا الألقاب بل وفوقها. يعني في بعض ألقاب لم يكشف عنها الغطاء في الأخبار الشريفة. بكرة إذا ظهر الإمام عليه السلام بيوكل سفراءه هن يقولوا نكشفوا عن، يعني يأمرهم الله، يأمرهم الإمام عليه السلام بأمر من الله نكشفوا هذه الأسرار إلى ما يعني كيف يكشفونها. أما الآن هن هذه الأسرار محجوبة إلا عن يعني من كان له يعني قلب وألقى السمع وهو شهيد. فهذه النعوت يعني الصفات التي وردت في الزيارة ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وخوفها، هذه النعوت هي بعض نعوته التي أجراها الله تعالى على لسان نبيه وأهل بيته الطاهرين فأطلقوها على ذخيرة الله تعالى الحجة من آل محمد عليهم السلام وأرواحنا فداء. فهو يستحق هذه النعوت بل هو فوقها. ولو كانت للناس قابليات لكان الله تعالى نعته بأعظم منها، بدليل قوله في الزيارة التي أنت أهلها وفوقها. إذن في صفات ألقاب هو غير هذا الصفات اللي نحن علمونا وأدرجوها في أخبارنا حتى نخاطبه بها. في بعض شنو صفات عظمى لم يكشف عنها الغطاء كما قلت لكم أنه يكشف عنها عند الظهور الشريف المبارك. ولكن الله تعالى أبى إلا أن يحدث الناس على مقدار عقولهم أو على قدر عقولهم وقابلياتهم. فسبحانه وتعالى ما أعظمه من قدير وخالق عظيم ومدبر حكيم. والعامل الأول الذي أشرت إليه وهو أن كثرة كناه وألقابه لأجل الخوف من الظالمين نقتصر به على الغيبة الصغرى كما قلت أشرت سابقا. فلا يعم كل كناه وألقابه بل يختص ببعض ألقابه وكناه. وأما بقية الألقاب والكنى فيعم الغيبتين الصغرى والكبرى. وهو واضح لمن تأمل ببعض ألقابه الشريفة المشهورة شهرة عظيمة بكونها خاصة به صلوات الله عليه. منها القائل
الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم.
بقية الله الحجة المهدي صاحب الزمان الخلف المنطلق. هذه الألقاب الشريفة وردت فيها الأخبار والروايات المتواترة عن أئمتنا الطاهرين عليهم السلام، بالإضافة إلى أن بقية ألقابه وكناه مأخوذة أيضا من الأخبار ولكن بعضها مأخوذ من التواريخ. وجرت عليه السيرة بين المؤمنين والمتشرعة يعني من الأعلام المتقين. وبالإجمال أن ألقابه وكناه كلها مأخوذة من المصادر الروائية والسيرة العملية المتصلة بالإمام المنتظر وبآبائه المطهرين. وتبلغ كناه وألقابه أكثر من 186 التي ذكرها الشيخ الحائري رحمه الله في إلزام الناصر في الجزء الأول، حيث جمع بين الاسم والكنية واللقب. حتى يعني أنا اختصرت هلأ في تعداد الكنى والألقاب اختزلت فقط اختصرت على الألقاب والكنى العربية دون الألقاب والكنى الفارسية. فارسية وصينية هم أيضا، يعني في ألقاب صينية شنو يعني يظهر على أن الإمام عليه السلام أنه مذكور في الكتب والتواريخ الصينية وأنه يظهر أنه كمان له ظهورات في الصين وله ظهورات حسب ما حدثني أنا في الكشميري رحمه الله نقلا بالواسط عن السيد الكشميري عبد الكريم الكشميري رحمه الله وهو كان أستاذ في بعض المعارك فينقل القصة يقول أنه الإمام المنتظر عليه السلام كما يحدثه بعض الثقات الأمناء الذين استبصروا من الأمريكان يقول أنه بالتاريخ الأمريكي مذكور قصة معروفة هذه ولكن لا يشيعونها أن الإمام ظهر على قبيلة هندية عندما صار في معارك دامية بين الأمريكان البرتغاليين لما اقتحموا تلك القارة الأمريكية وصار في مذابح يقول أنه ظهر الإمام على قبيلة هندية من هنود الحمر وقالوا أن هذا صاحب هذا القبيل تشيع وتشيع معه كثيرون من هؤلاء لكن هذه التاريخ لم يذكرها والأمريكان أصلا يعني أو الثقافة الأمريكية قد لا تذكرها بهذا المعنى يعني هذه يعدوها من الأسرار أو يعدوها من كذا هذه كشف عنها قلت لكم يعني أحد العرفاء وبالواسطة أنقلها لكم إذن لا يرد الإمام هذه الحكمة اللي ولا كيف يلقي الحجة على الآخرين هو الإمام مغيث من استغاث به ولو كان بوذيا إذا البوذي اعتقد بأن الإمام مخلص يخدوها منها الرقبة الإمام يخلص حتى البوذة وأنا ذكرت لكم لحظة الأمور الكتاب مدينة المعاجم القصة هذه عن الإمام الهادي عليه السلام ونقلتها لكم سابقا منه عندما ذهب إلى سمراء ليشتكي على الحاكم الموجود في أصفهان وثم يقال أعطونا وبينتظر في الدور إلى أن يعني نادى المنادي إنه جاء إمام الرافضة علي بن الهادي إلى منالب يقول أنا شربت الأعماق إلى هذا الرجل إذا برجل جليل يركب فرسا مطأطئا رأسه ويعلوه نور يقول يا سبحان الله شو الرجل الجليل يعني هلا هذا السلطان الظالم طلبه ليحتز رأسه ليقطع رأسه يقول قمت أنا أدعو له إنه الله يصرف عنه الظالم لهذا الرجل الجليل مع أنه إمام الرافضة فيقال أنه تقدم إلي الإمام والتفت إلي قال لقد سمع الله نداءك واستجاب دعائك
الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء
هذا الراف يعني هذا المخالف دعا لإمام الرافضة نحن بيعدونا روافض هذا بدي يسمعوني بكرة الوهابية هن الروافض مش نحن الروافض نحن رفضنا باطلهم فهذا المخالف كيف دعا للإمام عليه السلام قال له لقد سمع الله دعاءك واستجاب سمع نداءك واستجاب دعاءك فكسر الله أموالك ورزقك من البنين عشرا إلى ما هنالك وقام هذا الرجل فعلا يقول أنا عندما دعا لي كأن شنو برد دعوته نزل على قلبي فقول بعد ما في داعي بعد أنا أدخل إلى السلطان وأعرض حاجتي عليه كون هذا الرجل الجليل دعالي بعد أنا خلص هو كان متيقن أن الإمام الرافض إمامنا صلى الله عليه أنه شنو دعا خلص استجاب له الله تعالى حاجته فقول ذهبت فعلا وفعلا الله رزقني من الأموال بحيث أنه لم أقدر على 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 شنو على يعني على أن أدخرها في بيتي وقمت أنا وزعها في دور متعددة من شدة كثرة الرزق من سبب دعوة الإمام الهادي ورزقني فعلا من الأولاد عشرا وأطال الله وقال له الإمام وأطال الله بعمرك قلوا عشت 110 سنين عندما سألوا أحد الشيعة عنه ما سبب تشيعك قال له بعد لأحكي لك هذه القصة هو ما عمره 110 سنين وأعطاه الله 10 بنين ورزقه من الأموال ما لا عين رأت ولا أذن يعني سمع يعني من الأموال الطائرة وهذا كان مخالفا ودعا للإمام وفي قصص أمثالة يعني في قصص كثيرة تدل على مطلب أن جماعة كانوا فعلا يعني من المخالفين بروي لكم قصة من أحد القصص مختصرة يقال واحد أحد الشباب المخالفين وأمه شيعية ولده من المخالفين يقول أنا وقعت في ورطة يعني ضاعت القافلة فمشيت في الصحراء يقول أنه لقاني بعض النصوص وبيدهم السيوف. فبقول انا قمت انا شنو؟ جاء ابو بكر خلصني، بقول ما حدا استجاب لي، يا عمر خلصني ما حدا استجاب لي، يا عثمان خلصني ما حدا استجاب لي. وتذكرت قول امي الشيعيه قالت له اذا ضعت او خفت من ظالم فاستغث بابي الغوث امام الحجه عليه السلام فانه يغيثه. فبقول يا سيدي، بقول له يا ابا الغوث كما سمتك امي اغثني. بقول ما اخشى الا فرس، الا ثالث جاي على فرس وقام بالحملة ضد أولاك وقطع رؤوسهم. قال له من أنت؟ قال له أنا كما سمتني أمك أبا الغوث.
صل على محمد وآل محمد وعشر فرجهم
محمود. أبو الغوث صلى الله عليه وسلم. سبب تشيعي، نادات الخلفاء الثلاثة ما حدا استجابوا لي، نادات أبا الغوث قال له كما سمتك أمي، يا أبا الغوث كما سمتك أمي أغثني. قال لي ما معلش. في قصص أنا صارت مع أنسابي، بس يعني ما يعني ليس من الحكمة أن أذكرها في هذه قد ما يجي زوجها. هو أبو الغوث. زين، نرجع لكلامنا الأول أنه هذه الألقاب على كثرتها التي كمان ذكرها بحدود 182 لقبا وكنيا واسم الشيخ الحائري على الله مقامه في إلزام الناصب، وكذلك جاء في كتاب النجم الثاقب للمحدث النوري في الجزء الأول منه صفحة 165 حيث ذكر من ألقابه وكناه 182 لقبا واسما وكنيا أيضا نفس، يعني كأن الحائري نقلها منه، وإن كان في شوية اختلاف في بعض الألقاب والأسماء عند المقارنة وجدت في بعض الاختلاف. وها نحن يعني نصنف الكنى على الألقاب حتى يكون المستمع على دراية تامة بكنى وألقاب إمام زمانه، مع تحفظنا التام على بعض الكنى التي ذكرها بعض الأعلام كما سوف نذكره لكم والإرادة عليها في ألقاب. أنا تعمدت هلأ أني أذكر هذه الألقاب والكنى حتى بس لدلكم على بعض الكنى حتى ما واحد يتضلل من المستمعين، حشاكم يعني أنتم، ولكن قد يتضلل أناس عندما يفتح كتاب النجم الثاقب أو كتاب الحائد يتضلل ببعض الألقاب. نذكر بالأول الكنى الشريفة للإمام الحجة وهي التالي: أبو القاسم، أبو عبد الله، أبو جعفر، أبو محمد، أبو إبراهيم، أبو الحسن، أبو تراب، أبو الحسين وأبو صالح. الكنيين مشهورة كما أبو صالح، وهي من الكنى كما قلت المشهورة بين المتدينين والعلماء، ذكرها الشعراء والأدباء في قصائدهم ومدائحهم واستنهاضهم للإمام. عندما أراد الشاعر عندما يريد أن يستنهض الإمام عادة يقول له يا أبا صالح صلوات الله. كما أنها كنية معروفة عند الأعراب، كلمة أبو صالح، كنية أبو صالح معروفة عند الأعراب والبدو، فإنهم ينادونه بها عند التوسلات والاستغاثات به صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، بل لا ينادونه إلا بهذه الكنية الشريفة. ولم أجد مصدرا لهذه الكنية الشريفة في الأخبار إلا ما رواه أحمد بن خالد البرقي في كتابه المحاكم عن أبي بصير عن الإمام الصادق: إذا ضللت في الطريق، يعني أنت الآن في السيارة أو رحت على الحج على قافي بقافي موضوع، أو مثلا تركوك مثل ما مرة تركوني يعني مثلا معرف تركني هذه هلأ العقل الحديث عم يضيعوا ركابهم يعني مع زوارهم. إذا ضللت في الطريق أو والله ماشي أنت رايح على العلبك أو الجنوب أو على منطقة، رايح على كربل مثلا ضلت بيت السيارة ورحت مثلا دخلت بالصحراء من الصحراء، ماذا تفعل؟ هون الشيعي معلول عنده الشيعي الموالي، مش الشيعي البتري بالإيام، يعني الشيعي البتري بيقول يا قائد انقذني خلصني، وين قائدك وينك؟ نحن قائدنا الإمام المنتظر. هون الإمام الصادق يقول إذا ضللت في الطريق فنادي يا صالح ويا أبا صالح. أرشدانا إلى الطريق رحمكم الله. هون أشار الإمام إلى اثنين، يا صالح ويا أبا صالح. طيب شو الغاية يقول يا صالح يا أبا صالح؟ شبه على هذه الكلمة. سمعنا من بعض المعممين التشكيك بهذه الكلمة مدعيا عدم وجود ذكر لهذا الأخبار، وتشكيكه مردود بما ذكرنا عن الإمام الصادق بهذا الرواية، لأن الإمام عندما قال يا صالح ويا أبا صالح واضح بأنه يريد التنبيه على شخصين بمقدورهما هداية الضال على الطريق، أحدهما صالح والآخر أبا صالح. فصالح مخلوق نوراني خاص بهداية الضائعين عن الطريق قبل ولادة الإمام الفشل، لأن الإمام الصادق قال له أبو بصير إذا ضللت في الطريق فقل يا صالح ويا أبا صالح. هلأ قد تكون الرواية يا صالح أو يا أبا صالح، ولكن خلينا نحملها على كما هي يا صالح ويا أبا صالح. فصالح شخص غير أبا صالح، يعني يقول يا صالح ويا أبا صالح، يعني هنا البعيد أن يكون صالح نفسه هو يكون أبا صالح. فصالح شيء وفي أبو صالح شيء آخر، يعني شخصان منفردان. بل هو أبو صالح. فصالح في، لأنه في رواية بتقول عن الإمام الصادق صالح جني، هذا الجني هو موكل بالصحراء إذا ضاع مؤمن أو حي الله إنسان يعتقد برواية ابن عمر وقال يا أبا صالح أو يا صالح مثلا، إذا أخذ بهذه الرواية وشاف فيه المقتضيات المناسبة والطهارة الذاتية، ما يكون مثلا والله عنيف على المؤمنين إلى مهنالك، حينئذ بعد شنو يأتي هذا ويخلصه؟ أحسنتم، صالح بعض صالح، وإن كان الأئمة بصدق صالح بعض صالح. إذن هو صالح، إذا قلنا أنه صالح هو الإمام، وإن كان يعني الرواية الثانية بدنا نذكرها لكم هو شنو قال هو جني. طيب عرفنا صالح جني، طيب أبا صالح شنو؟ ما في ولا رواية بتقول أنه أبا صالح جني. طيب من هو أبو صالح؟ أبو صالح هو الإمام المعصوم الذي له ولاية على صالح، صح ولا لا؟ لأنه صالح جني. الجن نحن ليش بنقول بالزيارة كما علمونا السلام عليك يا إمام الإنس والجان، مش أمير المؤمنين صلوات الله له فضيل مسجد الكوفة سمي بباب الثعبان ثم غيره الظالمون سموه باب الفيل أيام معاوية، فوتوا فيه من نفس الباب حتى يصفوا المنقبة والفضيلة لأمير المؤمنين وقالوا أن هذا باب الفيل، ثم هذا يقال أنه جديدا رجعوا باب الثعبان. كان يخطب صلوات الله عليه، ثم شنو جاء ثعبان كبير فهرب منه المصلون خافوا من ضخامته، وصعد على منبر الكوفة وأما صار شنو صار يوشوش الإمام عليه السلام، والإمام يقول له افعل كذا افعل كذا كذا كذا. عندما سألوه للإمام أنه شو هذا من هو هذا شو ثعبان يعني يلقي في أذنك شيئا، قال إن هذا أمير من أمراء الجن، زعيم من زعماء الجن، وكيل عندي، يعني كما كان وكيل عند رسول الله، أنا خليفة رسول الله، أنا وصي رسول الله، فهذا كان وكيل وصي رسول الله عند الجن، فهو وكيل ووصي بمعنى الرواية، يعني سألني عن مسائل فأجبته عليها. فسمي ذاك اليوم باب الثعبان، ثم جاء بنو أمية وحرقوا أدخلوا باب فيلا وجعلوه باب الفيل. فإذا صالح من نسلم طبقا للرواية الثانية التي حددت هوية صالح وقالت أنه جني يقضي يدل يرشد الضال في الصحراء. طيب أبو صالح من هو؟ أبو صالح كلمة أب لغة الراعي والقيم والسيد إلى عدة معاني، والمربي رب الأرض إمامها، يقول إمام الصادق أشرقت الأرض بنور ربها، يقول إمام الصادق عليه السلام يقول رب الأرض إمامها. هلا بيسمعون الوهابية هول الملاعين يقولوا ده كذا هذا بلش هول بيألهوا أئمتهم. نحن من ألها أئمتنا؟ حاشا وكلا، لأنه عقلا ونقلا نحن الموحدون وهم المشركون، نحن الموحدون نحن نتحداهم بالفلسفة ونتحداهم بالتوحيد ونتحداهم بالمعاني التوحيدية أن يقفوا أمامنا. نحن علمناهم الفلسفة، نحن علمناهم التوحيد، ونحن علمناهم كيف يستدلون على وجود الله وكيف يوحدون الله، معهم لا يوحدونه، يعتقدون بأن الله جسم يفضل عنه ويجلس على العرش. وهذا الملل والنحل الشهر الثاني أكبر شاهد على ذلك. وعقائد الأشعري أبو الحسن الأشعري هي أكبر مثال على ذلك، يذكر عقائد العامة شوية يعني على حقيقة. فإذا كلمة أبو بمعنى السيد والقيم، من السيد على هذا الجندي؟ هو الإمام المنتظر، وقبل الإمام المنتظر الإمام الحسن، وقبل الإمام الحسن الإمام الهادي. فإذا هذا الجن، بما أن الجن يعيشون مئات بل آلاف السنين، فهذا جني موكل من قبل رسول الله ولأئمة الأطهار لأن يستنقذوا الشيعة المؤمنون أو أي مستضعف. يعني توسل بهذا التوسل، عندما يضيق في الصحراء فحينئذ هو مأمور من قبل إمام الزمان عليه السلام أن يغيث كل من استغاث بالإمام عليه السلام بهذه الاستغاثة. إذن يا صالح يعني أيها الجني صالح، ويا أبا صالح إذا بدك تستعين فيه استعن بأبو صالح. أبو صالح من هو؟ إمام الزمان الذي له ولاية على هذا الجني الصالح. هذه بالنسبة للكنى. أما بالنسبة للألقاب، الألقاب الشريفة للإمام عليه السلام كثيرة، أقتصر على أهمها. أعيروني سمعكم جيدا. أمير الأمرة، الإحسان، الأذن الواعية، كلها ألقابها من عبد الله ألقاب الشريف. الأيدي، البلد الأمين، برهان الله، الباطل، بقية الأنبياء، التالي، التأييد، التمام، التأثر أو السائر، الجمعة، أنه ولد في يوم الجمعة ويخرج في يوم الجمعة، الجابر، جابر الكثير، جابر الضعيف، لماذا؟ جوار الكنة، كما في الآية المباركة نزلت بحق الإمام صاحب الزمان، الحجة، حجة الله، الحق، الحجاب، الحامد، الحمد، الحاشر، خاتم الأوصياء، خاتم الأنبياء، خاتمة الأنبياء، الخاتم مش معنى أنه نبي، خاتمة الأنبياء باعتبار أنه شنو هو؟ هو خاتم نبي الأنبياء رسول الله. الخازن، الخلق، الخلق الصالح، الخنس، الخنس هي الكواكب السيارة التي ترجع بعد اختفائها، خليفة الله، خليفة الأتقياء، دابة الأرض، الداعي، رب الأرض، السلطان المأمول، سدرة المنتهى، السناء، السبيل، الساعة، السيد، الشريد. شو شريدها؟ دققوا بكلمة شريد، شريد من الظالمين، يعني هارب من الظالمين. الشريد، الصاحب، صاحب الغيبة، صاحب الزمان، صاحب الرجعة، صاحب الدار، صاحب الناحية، صاحب العصر، صاحب الكرة البيضاء، صاحب الدولة الزهراء، الصالح، صاحب الأمر، المصام الأكبر، الصبح المسر، الصدق، الصراط، الضياء، الضحى، طالب التراث، تراث آبائه، الطريد، العالم، العدل، عاقبة الدار، العزة، العين، العصر، الغائب، الغلام، الغيب، الغريم. الغلام هذا مخصوص الغيبة الصغرى عندما كان غلاما. الغيب، الغريم، الغريم الذي يطلب شنو؟ غريمه، يعني إذا واحد عليه دين هو غريم له، يطلب ديونه من غريمه. الغوث، غاية الطالبين، الخليل، غوث الفقراء، الفجر، الفردوس الأكبر، فرج المؤمنين، الفرج الأعظم، الفتح، الفقيه، القاضي، القيامة، القسط، القوة، قاتل الكفرة، القطب، قائم الزمان، قيم الزمان، القاطع، كاشف الغطاء، الكمال، كلمة الحق، اللواء الأعظم، لسان الصدق، مسيح الزمان، ميزان الحق، المنصور، نية الصابرين، المنتقم، عبد الله، المؤمل، المنتظر، الماء المعين، الموعود، مظهر الفضائح، مبلغ السرائر، مبدئ الآيات، المحسن، المنعم، المفضل، المنان، الموتور، المدبر، المأمور، عين القدرة، المأمول، المفرج الأعظم، المضطر، الوتر، الوتر الذي لا شبيه له، المنتصر، المصباح، النور، الناقور، الصور، الناطق، النهار، النفس أو النفس، نور آل محمد، نور الأصفياء، النجم، الناحية المقدسة، الوجه، ولي الله، الوارث، الهادي، اليد الباسطة، اليمين، يعسوب الدين، الجحجاح. هذا ما ذكروا، يعني ما ذكروهش الجحجاح المجاهد، هو اللي ما ذكروه. إذا نحن نكتب إذا شوفوا أنتم بس زيارة الإمام المنتظر بيطلع معنا كذا لقب، يعني بيتجاوز 300 لقب، هن اقتصروا على بعضه، ولكن بالزيارات في كذا لقب، الجحجاح، المجاهد، المهدي، بقية الله، البئر المعطلة، القائد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله تعالى.
وأشهر هذه الألقاب هو صاحب الزمان والمهدي، وهذا اللقب الذي قمتم بأجله، والحجة والخلق والمنتظر وولي العهد. ومعنى صاحب الزمان أي أنه عليه السلام هو المرافق والمصاحب للزمان الطويل، هو هذا صاحب الزمان، هو صاحب الزمان، يعني منذ وجد الإمام عليه السلام هو مصاحب لهذا الزمان، إلى زماننا هذا وإلى أن يرتحل من هذه الدنيا، هو الممهد لعالم الآخرة صلواته، هو أمل الأنبياء والمرسلين والأولياء. فلا يخلو منه زمان منذ ولد إلى يوم رحيله الشريف من هذه الدنيا. ومعنى المهدي فله عدة تفاسير، منها أنه يهدي إلى أمر خفي، أو أنه يهدي إلى أمر قد ضلوا عنه، أو أنه يهدي النفوس إلى الإيمان واليقين. ومعنى قائل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله الأعداء،
فلأنه يقوم بالحق والهدى، أو لأنه يقوم بعد موت ذكره، أو لأنه يقوم بالسيف لبسط العدل والقسط، فهو قائم بالعدل والقسط ضد الجائرين والمنافقين والكذابين، أو لأنه قائم بالانتقام من قتلة آبائه وأجداده. وفي روايات، يعني هلا آخر المطاف نذكر فيما يتعلق بالإمام. شبهة أخيرة وحل هذه الشبهة، هو أنا إنما ذكرت هذه المقدمات كلها لأجل أن أصل إلى هذه الشبهة اللي رد عليها. لقد ادعى أحد المعممين دعوى غريبة عجيبة تتعلق بالقيام ووضع اليد على الرأس عند ذكر اللقب الشريف للإمام المنتظر وهو القائد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
الله الأعداء. مدعيا هذا المعمم بأن الوقوف ووضع اليد على الرأس لا أساس لها في الشرع، فبالتالي فهي بدعة. وجوابنا على هذه الشبهة وعلى صاحبها بما يلي: أولا، كل عادة حسنة في مجتمع من المجتمعات يقرها العقل ويوافق عليها الشرع، ولا مانع من العمل بها ما دامت لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا. وحيث إن القيام ووضع اليد على الرأس احتراما للإمام بقية الله الحجة، فهي لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا. فالأصل الشرعي يقتضي الاعتقاد بجوازها ورجحانها. ونعني بالأصل هنا أصل الإباحة الشرعية والعقلية، التي مفادها كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. يعني حتى تعرف الحرام، يعني يأتي دليل من آية أو رواية لك أن هذا العمل حرام، وحيث أنه لا رواية ولا آية قالت على أنه والله إذا ذكرنا هذا اللقب الشريف الإمام نقف له إعظاما وإجلالا ونضع يدنا على رؤوسنا، فهذه لا في آية ولا في رواية تمنع من ذلك، فيبقى العمل شنو؟ على أصل الحلية، هذه يسموها أصالة الحلية. وعلى هذا المطلب، يعني الفقهاء كثير من المطالب قالوا أنها حلال تبقى على هذه القاعدة، إذا ما في آية بتحرم عمل معين أو موضوع معين ولا في خبر هنا نقول الأصل الحلية. من هون بعضهم أفتى بحلية الدخان على القول إذا باعتقاد الهني مثلاً، قالوا لا خبر ولا آية تنهى عن حرم الدخان، وشككوا مثلاً عندهم إنه والله ما بيوجب الضرر، فقالوا إنه حلال تحت هذه القاعدة. ولكن الرأي الآخر إنه في يعني إنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، الدخان حيث إنه يضر بالصحة وينفق الأموال الطائلة المدخن لأجلها، حينئذ بعض بيلحق ضرر جسدي ومالي إلى مونة، لذلك لا في في أحكام عامة يعني، لا كل واحد عنده دليل يعني. على هذا الأساس كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعيني فتبا، وحيث أن القيام للإمام منتظر يعني، هلا هذا صار حرام وحضرة قائدهم مثلا والله شنو بيبصولوا جراب يقولوا نحن في دي صرميتك، فبيجوز الواحد يزيد حاله يقول له للعالم أنا في دي صرميتك، فكيف بيجوزوها لأنفسهم؟ إذا نحن وقفنا مثلا إذا وقفنا مثلا احتراما للإمام وضعنا أيدينا على رؤوسهم بيقولوا هذه بدعة، كيف يعني انقلبت المفاهيم. نحن نبقى أنه الأصل الحلية ما دام أنه ما في لا آية ولا رواية تنهى عن هذا العمل المحترم الذي يعظم الإمام عليه السلام، فتكون شنو تكون المسألة مردودة عليها، حيث أن هذا الذي نعتنا بأننا نرتكب حراما وبدعة هو الذي ارتكب حراما، لأنه هو حلل شيئا هو بالأصل مباح، ويزداد شنو نورا هذا الأمر الذي نفعله نحن، يزداد تألقا نورا أنه منسوب للإمام تعظيما للإمام المطر ونرى ضاعدين على رؤوسنا. فمن يأتي واحد يقول هذا العمل حرام معناته أنه شنو هو الذي ارتكب البدعة، يعني أخرج شيئا من الدين قام الدليل على حيليته، يعني حرم شيئا قال أن هذا العمل حرام مع أن الأصل الوارد عنهم من الآيات والروايات قال أن هذا العمل حلال، ويزداد حلية ونورا في حال كان شنو منسوبا إلى الإمام تعظيما له صلى الله عليه وسلم. إذن الآية المسألة مردودة معكوسة عليه وليس عليه. هذا أولا. ثانيا، لقد استقرت سيرة الإمامية علماؤها ومتدينوها في جميع بلاد العرب والعجم والترك والهند والديلم على القيام تعظيما لسماع اسم الإمام المبارك، وبالأخص إذا كان باسمه المبارك القائم المنتظر.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا ورحمك أعداء.
وهذا كاشف عن وجود مصدر وأصل لهذا العمل حتى ولو لم يعثر عليه صاحب الشبهة أو أحد من العلماء، فمجرد تداوله بين المؤمنين يكون عملا سائغا كغيره من الأعمال الراجحة عرفا وعقلا بين الناس، والتي منها القيام تعظيما واحتراما للوالدين أو للأقياء من العلماء وغيرهم. والله بالله عليكم هلأ إذا أنت والله كنت قاعد في مجلس وجاءك زائر ما بتقبله؟ هذا بتشوفوني يعني مثلا إما بقوم نص قايمي مثلا مش قادر أقوم، وإما بقوم مثلا على الخارج والداخل منسلم عليه للإنفاق، بل في بعض الأحيان منشيع الواحد لوين على الباب احتراما وتعظيما للمؤمن لأنه مؤمن. بل والله لو دخل كافر على دارنا نحن منفتح له الباب ومنشيعه إلى خارج الباب. وحتى في بعض الأحيان واحد مننا مثلا بيطقطق رأسه للمؤمن إذا تكلم معه صح ولا لا؟ احتراما وكذا. فكيف بالإمام اللي هو شنو سيد الخلق؟ ولولا ما خلق الله لا شمسا ولا قمرا ولا أرضا ولا شيء. ثالثا، الوقوف احتراما وتعظيما للإمام الحجة تماما كالوقوف احتراما وتعظيما لرسول الله، حيث إن عادة الوقوف احتراما لرسول الله متعارف عند المخالفين عند ذكر اسم رسول الله، كما قال أحمد المفتي الشافعي المكي المعاصر للشيخ الميرزا النوري قال: جرت العادة أنه إذا سمع الناس ذكر وصفه صلى الله عليه وآله يقومون تعظيما له، فهذا القيام مستحسن لأن لهذا القيام تعظيم للنبي. نحن عم نتمسك بهذا القول، قول هذا العالم الشافعي، أنه إذا ثبت القيام بحسب دعواه ودعواهم لرسول الله، فلما لا يثبت القيام تعظيما لحفيده الذي شنو يحيي سنة النبي ويحيي التوحيد الإلهي؟ طريق طريق أولى ويكون له فضل عظيم الإمام المنتظر، لأنه يحيي سنة جده ويحيي دين التوحيد ودين الله تعالى، وله فضل عند الله تعالى أن نقوم له وأن نجله ونحترمه. مش بس ده قضية الوضع اليد وتقطع الرؤوس، هلا بعطيك المصدر فيها لتقطع الرؤوس، الزيارة الجامعة وتقطع كل شريف لشرف الجامعة. خلينا هولي بعد يجيبه هنا شو معنى التقطع؟ تقطع باليدين والرجلين ولا تقطع بالرأس والعينين؟ بدك تغض من طرفك وتقطع رأسك، تقطع كل شريف لشرف الجامعة. يعني الأنبياء والمرسلون يتقطعون رؤوسهم. ليش في بالحديث هم أذن عن موالينا الكرام بيحكوا عن سيدة النساء يوم القيامة عندما يأتي الهتاف، غضوا بقولوا للأنبياء غضوا أبصاركم، تريد أن تمر فاطمة فاطمة الزهراء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
رابعا، نقل المحدث النوري في النجم الساقط في الجزء الثاني منه عن بعض العلماء أنه سأل عن هذا الموضوع العالم المتبحر الجليل، يعني بعض العلماء سأل عالما متبحرا جليلا هو السيد عبد الله سبط المحدث الجزائري، وقد أجاب هذا المرحوم في بعض تصانيفه أنه رأى خبرا مضمونه أنه ذكر يوما اسمه اسم الإمام المبارك في مجلس الإمام الصادق فقام تعظيما واحتراما له. نحن هلا بيقول لي واحد والله طيب هذا قال ينقل عن عالم، بما أنه هذا العالم موثوق ونحن لا نكذب الموثوقين فنصدقه أنه رأى هذا الخبر. هلا نحن ما نعتمد على هذا، نعتمد على خبر آخر، فهذا خبر من باب شنو على إرساله نأخذ به لأنه قاله عالم محدث وحاشا أن يكذب ولا عزب الله، خاصة هو مرموق بالوثاقة معروف ابن يعني بيكون صبت المحدث الجزائري رحمة الله. ونقل المحدث الجليل الشيخ عباس القمي رحمة الله في منتهى الآمال في الجزء الثاني من الصفحة 813 عن المحدث الجليل السيد حسن الموسوي القاضي رحمه الله في كتابه تكملة أمل الآمل، أمل الآمل للشيخ المحدث الحر العامل رحمه الله، فأم كملها هذا السيد السيد حسن الموسوي القاضي، كمل هذا الكتاب ذكر في هذه التكملة مخاصله. كتب أحد علماء الإمامية وهو عبد الرضا بن محمد من أولاد المتوكل، متوكل العباس الظاهر والله أعلم، كتابا في وفاة الإمام الرضا اسمه تأجيج نيران الأحزان في وفاة سلطان خراسان، عنده هذا العالم كتاب بهذا الاسم. ومن مفردات هذا الكتاب أنه قال لما أنشد دعبل الخزاعي قصيدته التائية على الإمام الرضا، ولما وصل إلى قوله خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله بالبركات، قال الإمام الرضا قام الإمام الرضا عليه السلام على قدميه وأطرق رأسه إلى الأرض ثم وضع يده اليمنى على رأسه وقال اللهم عجل فرجا ومخرجا وانصرنا به نصرا عزيزا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
إذن الإمام عليه السلام يعلمنا كيف نفعل. والله لو لم تكن هذه الرواية، يعني أليس من الجور القول بأن الوقوف للإمام ووضع اليد على رأسه هذه بدعة، والوقوف له كالصلبان كالخشب المسندة، أو للعالم أي عالم من هؤلاء العلماء اللي معهم أموال ومعهم سلطة يقفون الناس كالخشب المسندة ولو وقفوا ساعات تحت الشمس يسمعوا كلامهم؟ ها؟ لو قال لهم إن والله خوضوا اللجج والبحار والغمار لخاضوها من أجل فلوسهم يستكثر على الإمام عليه السلام أن يقف المؤمن، صار هلا يستشفع على المؤمن يقف للإمام ويضع يده على رأسه؟ هذا هو الجور، هذا هو الظلم على آل محمد صلى الله عليه وسلم. فإرسال الرواية غير ضائر في صحة العمل بمضمونها جري على قاعدة التسامح في أدلة السنة. وبهذه لأنه قد يشكل عليه واحد اللي والله أنت عم تستدل بروايات مرسلة، بنقول في مسألة السنة ما في أي إشكال بالروايات الضعيفة والمرسلة، هذه قاعدة عمل بها عامة فقهاء مشهور فقهاء الإمامية عملوا بها. بما أن هذا الوقوف هو من الأداب والسنن، فحينئذ بعد بهذه الرواية نثبت استحبابه، بل فيكن أكثر يستفاد وجوبه ليس فقط استحبابه. إذا لم يكن إذا كان من باب التعظيم، يعني إذا كنت في مجلس ووقفتم لهذا الاسم الشريف ولم يقف أحد وسألتموه لما لم تقف، بقول لك والله مش ضروري أو والله لا أبالي، هذا بيصير خلاف التعظيم، بيكون عم يرتكب محرم. إذا لم يقف إجلالا وتعظيما للإمام بل استهانة بأمر الله، مش بس ارتكب حرام، قد يدخل في الكفر والعياذ بالله، لأنه الاستخفاف في نفس ذكر الإمام في احترام الإمام عليه السلام يدخله في الكفر والعياذ بالله. إذن الرواية على إرسالها تندرج تحت قاعدة التسامح في أدلة السنن التي عمل بها مشهور علماء الشيعة بلا اختلاف بينهم في هذا المسألة. وبهذه الرواية وغيرها من الوجوه المتقدمة الثلاثة التي أشرت إليها يثبت استحباب القيام ووضع اليد على الرأس، بل يثبت أكثر من ذلك من باب التعظيم وجوب القيام إذا ذكر هذا الاسم احتراما وتعظيما وتقديسا وخضوعا واستحضارا لهيكله المقدس الذي خضعت له الرقاب وذلت له النفوس، كما في زيارة الجامعة الكبيرة. وهذا هو أنا بعده وجه رابع، مش بس إنه وجه ثلاثة قدمناها، وجه رابع خامس، مش بس وجه خامس ووجه خامس. تقطأ الرواية زيارة الجامعة الكبيرة الشريفة المسنودة الصحيحة سندا ولا. يقول المولى المعظم الإمام الهادي هو مأمور بأن يقول يعني هذه العبارة، ومع من دح نفسه الله أمره كما أمر رسوله عندما شنو قال له اذكر فضائلك يا نبي يا رسولي، وأما بنعمة ربك فحدث، هذه نعم عليك يا رسولي يا محمد، فعليك أن تحدث بها الناس. هنا هكذا لأمة حتى ما يأشكل علينا اللطف، كيف يعني إمامكم يمدح حاله؟ نقول نحن ما نمدح حاله، هو مأمور بأن يذكر فضائله وفضائل أبائه الطاهرين. شو بيقول الإمام؟ طأطأ كل شريف لشرفكم وبخع، بخع يعني تذلل وتخضع. كيف تذلل وتخضع؟ يعني مثلا ما توقف انت هيك معرض، يعني عند المعصوم بدك توقف هيك كوقوفك بين شنو في الصلاة لله تعالى خاشعا وتطئا رأسك. لذلك حتى المصلي ما بيصح ولا يجوز انه يرفع رأسه الى السماء، هذه خذات الانتصاب. الانتصاب في الصلاة انه ما تعنق بعنقك الى الفوق وترفع رأسك الى السماء هكذا، الانتصاب هو ان تطئ قليلا برأسك خاشعا، هذا هو شنو البخوع. وبخع كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم واشرقت الارض بنوركم الى اخره. لاحظوها الزياره. ومن المعلوم ان الطقطقه بالراس يراد بها الطقطقه بالراس احتراما وتعظيما، وليكن منه الوقوف ووضع اليد على الراس حال كون الواقف مطقطئا براسه احتراما وتعظيما لسيده ومولاه الإمام الحجة من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وبالختام أقول هي هذه المرويات الجليلة والأدلة التي ذكرتها بالنسبة لقيام المدى. ولكن قبل أن أختم مطلب أنا وعدت بأنه ذكر بس روايتين عن مسألة اللقب الذي يستدعي إلى القيام وفيما يتعلق بالإمام المنتظر صلوات الله عليه. هنا في مولانا الإمام الرضا عليه السلام أنه قال إذا قام القائم
اللهم صل على محمد وآل
جديدا إلى الإسلام جديدا إلى أن يقول وسمي بهذا الاسم الذي يتبع القيام لقيامه بالحق. هلا وين في الوقت الحق؟ هلا بدليل على أن الإمام غائب خائف من الظالمين إذا تكلم بالحق. أنتوا شفتوا بعض تكلمنا شوي بالحق كما صدار. وروى الشيخ الطوسي في الغيبة عن أبي سعيد الخراساني أنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المهدي، وهذا اللقب الشريف مش أي يمكن كثير واحد يعني المهدي وهذا اللقب الذي يستدعي القيام هل هو واحد؟ فقال نعم، إلى أن قال وسمي القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهل الكعبة،
لأنه يقوم بعدما يموت، أنه يقوم بأمر عظيم. هم في تقدير مضاف بعدما يموت ذكره. لا وفي له ذكر إلا هذا الخلوات الخاصة. وين عم يذكر الإمام؟ إذا ذكر في إذاعة أو في قناة بذكره من باب النشونو لدعاية مثلا بتكون على أحد الشاشات القنوات أو المجلس حتى يكثر زوار هذا المجلس إلى مناية. ولا الإمام المنتظر يدعى له في السر أكثر من العلن. لازم يكون في شيعة خلصوا الإمام المطار بدليل على أنه ما في شيعة خلص، لأنه لو في شيعة خلص لأن ملايين الآن يخرج منهم 313 خرج منها. هذه رواية، هذه من أحد معاني اللقب الشريف للإمام. روى الشيخ صدوق في الإكمال عن الصقر بن أبي دلف قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الإمام عليه السلام يقول إن الإمام بعد ابن علي أمره أمري وقوله قولي وطاعته وطاعتي، والإمام بعده ابنه ابنه الحسن أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه وطاعته طاعة أبيه، إلى أن قال فقلت له يا ابن رسول الله فمن الإمام بعد الحسن؟ فبكى بكاء شديدا ثم قال إن من بعد الحسن ابنه الحجة يعني باللقب الذي يستدعى القيام بالحق المنتظر. فقلت له يا ابن رسول الله لما سمي بهذا الاسم يعني باللقب الشريف؟ قال لأنه يقوم بعد موت ذكري وارتداد أكثر القائلين بإمامته. من هون سمي بهذا اللقب الشريف القائم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفي الأعداء.
إذن هذه أحد العلل بهذه التسمية أنه يرتد أكثر القائلين. هل نحن نراه نلمسها بالوجدان من الأوصاف الشريفة. وروي أيضا عن أبي حمزة الثمالي أنه قال سألت الإمام الباقر فقلت يا ابن رسول الله فلستم كلكم قائمين بالحق؟ قال بل كلتنا قائمين بالحق. قلت فلما سمي القائم قائما؟
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
قال لما قتل جدي الحسين الإمام الله ضجت عليه الملائكة إلى الله تعالى بالبكاء والنحيب وقالوا إلهنا وسيدنا أتفعل عمن قتل صفوتك وابن صفوتك وخيرتك من خلقك؟ يعني يفعل هذا بمن كذا وكذا بالإمام عليه السلام. فأوحى الله عز وجل إليهم قروا ملائكتي فوعزتي وجلالي لأنتقمن منهم ولو بعد حين. هلا كيف بده ينتقم منهم؟ انه هذيك راحوا ماتوا مش هيك؟ زراريهم هلا انصارهم اتباعهم الذين يحبون هلا بيذبحوا لك الشيعي وهو بيكبر عليه مثلا بيقص بالشيعي وهو بيقول شنو خير منها ومن ابيها وامها ها؟ بيبقر بطن الشيعي وبيقول لك انه هذا شنو؟ انه هذه رافضيه بيذبح لها جنينه لمن بيستخرجوا من بطنها. شنو ما مش عداوه للمؤمنين؟ مش عداوه للامام الحجري؟ كأن هؤلاء مع شنو؟ مع الشمر اللعين ويزيد وعمر بن سعد. ثم كشف الله عز وجل على الأمة من ولد الحسين الإمام للملائكة فسرت الملائكة بذلك، فإذا أحدهم قائم يصلي فقال الله عز وجل بذلك القائم أنتقم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وأهلك. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه الطاهرين
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقاتل بالصدق. محمد آل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، السلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا. أرى الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وأعطهم.